بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدره ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
ثم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير لكل الناس، ويحب أن يكون الناس جميعا على الاستقامة وعلى الإسلام، لهذا قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان النبي يحزن حزنا شديدا بالغا على إعراض قومه وابتعادهم عن الاستجابة، فقال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن يجعلهم حظا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى خلق النار وخلق الجنة وخلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فمنهم كافر ومنهم مؤمن، هكذا الناس، منهم شقي ومنهم سعيد. نعم، فهذا لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولجعل الناس جميعا مؤمنين على درجة الصحابة، لكن هذه حكمة، خلق الله دارين جنة ونارا ليجازى المحسن ويجازى المسيء. فمنكم كافر، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لا يضر الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب عظيم.
نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الملك شيء. فلا الطاعة تزيد في ملك الله شيئا، ولا المعصية تنقص من ملك الله شيئا. نعم.
ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لابد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونقولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
وهذا يبين أن الله عز وجل له حكمة بالغة في أحوال عباده. ما كان، هذه آية عظيمة عظيمة جدا، تبين حكمة الابتلاء، حكمة الامتحان والاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما تكون الأحوال، أحوال رغد و أحوال نصر وتقدم وكذا وفقط، إنما الأحوال لابد أن تختلط بأحوال ابتلاءات واختبارات وامتحانات، حينئذ يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمور ليحصل التمايز بين الصادق وبين الكاذب، وكل ذلك سبق بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن يحصل بذلك ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، وتحقق به حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى المجتمع والأمة، وعلى مستوى الفرد أيضا ما كان الله ليضرك على حال واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتليك، فأنت الآن ترفل في صحة ونعمة، لكن سبحان ما تأتيك المحنة وتأتيك البلية، أنت كشخص واحد حتى تجري عليك صنوف الأحوال والأمور ليميز الله سبحانه وتعالى خبيثك من طيبك ومعدنك الصافي من غير ذلك. فإن كان الإنسان مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى فقيها لحكمة هذه الابتلاءات والامتحانات، لأن الإنسان يصبر ويقوى في هذه الأمور بما أعطاه الله من بصيرة، ليس فقط أن يذكر صاحب عبادة وصاحب صف أول وصاحب أوراد، ممكن تكون أدنى هزة تفقد كل هذا. ليه؟ لأن ما عنده بصيرة، ما عنده علم وفقه في حكم هذا. أنا الآن رجل عقيم، أنا الآن رجل مريض، أنا الآن رجل فقير مع صلاتي وصيامي واستقامتي وكذا، فلان هذا عربيد لا يصلي ومع ذلك أمواله قد لا تحصى، أولاده كذا، أنعم الله عليه من نعم الدنيا ما أنعم، فعلامة يبتلي الله ويعافي هذا، علامة. فلو لم أكن فقيها عالما أن الله يعطي الدين لمن أحب ولمن لا يحب، وأن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب، وأن الله أعطاني ما لم يعطي أحدا إلا مثل ما أعطاني، وأن الله سبحانه وتعالى إذ وفقني هذا فقد أحبني، وأن الله يبتلني بهذا، ولست أفضل من رسول الله الذي كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيتنا، بهذا الفقه يعني والعلم هذا، بهذا الفقه تهون كل المصائب هذه والامتحانات والاختبارات والابتلاءات. إذا ما كان عند الإنسان فقه قد يزل قدمه في هذه المسائل. ليست العبادة حصانة، وإنما العلم والبصيرة هو الحصانة في هذا الباب وفي هذا الأمر. فالإنسان تجري عليه صنوف الابتلاءات حتى يتم اختباره، والمجتمع والأمة يمر عليه ذلك حتى يتم اختبارها أيضا. فما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإلا فلو شاء الله لنصر الأمة في كل معركة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، فما كان كافر ومؤمن بل كان الجميع مؤمنين لو شاء الله عز وجل ذلك، ولكن الله يبتلي ويختبر ويمتحن وهكذا. كالدعاة والعلماء لهم أيضا الامتحانات والاختبارات الخاصة، هذا أعطاه الله شهرة وسعة، وأعطاه الله عز وجل كذا وقبولا في الناس، ثم ماذا أنت صانع؟ ابتليت في هذه المسألة، ابتليت أن تقول كلمة الحق، ابتليت أن تقف موقف الحق، أو تقف مع ناسك الذين تغطيت بهم، فتبتل بين الناس وبين الحق، ولو قلت الحق لخسرت الجمهور، فقد أعطيت الجمهور، الجمهور الجمهور الجمهور، فرشتك الشوارع وتعددت لك الطوابق، وقبل رأسك المقبلون وحمل سيارتك الحاملون، وها أنت الآن تساوم بين كل هذا وبين أن تقول كلمة الحق. ابتلاء وامتحان، تظن أن الله يعطيك ثم يتركك، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا يظهر بقى المعدن ويظهر الامتحان والاختبار، وامتحان صعب واختبار صعب، اختبار صعب. فإن الكلام سهل، لكن أن يعيش الإنسان واقع هذه الابتلاءات ليس سهلا، فالله عز وجل ما يترك الإنسان على حال واحد ولا يترك الأمة على حال واحد، ولكن لا بد من أمور تقتضي تمايز الناس إلى صادق وكاذب، مؤمن ومنافق وغير ذلك. هذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة توضح الحكمة من هذه الابتلاءات. فاقرأها جيدا إذا نزل بك بلاء، اقرأها جيدا إذا نزلت بك نعمة، وعلم أن نعمة هذه لن تزوم. نعم.
قال مجاهد: ميز بهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بهم بالجهاد بين ميز بينهم بالجهاد والهجرة. وقال السدي: قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقله من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير عن أبي هريرة، وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في الصحيح من طريق ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حجين بن المثنى وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل عن أبي النضر بن هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير: قلت: ولا منافاة بين الروايتين، فقد يكون عند عبد الله ابن دينار من الوجهين، والله أعلم.
وقد سأحد بطرقي وأن المال إذا كنزه الإنسان فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، والجزاء من جنس العمل. هذا مالك هذا كنزك، تخيل هذا المال الذي تركته من دون أن تؤدي زكاته فإنه يتمثل لك يوم القيامة شجاعا أقرع، من أعظم ما يكون قوة، ويأخذ بك ويطوقك ويقول لك: أنا كنزك أنا مالك. يا الله، حين يتمنى الإنسان أن لو لم يكن له درهم ولا دينار، وحين يتمنى الإنسان أن لو أخرج كل ماله لله عز وجل، لأنه لا ينفعه ماله في هذا اليوم، وليس له مستعتب، ولا ينفع ندم ولا شيء. وقد أراد الله عز وجل منك أقل من ذلك، أراد منك ربع العشر تخرجه في زكاة، يعطيك الله يرزقك الله 100,000، ثم يقول: أخرج 2,500. 100,000، فلا تنظر بها 2,500، أطلع 2,500، ولو عندك بقى 1,000,000 طلع كام؟ 25,000. 25,000، وتنظر 25 وانت بشوارهم المليون، ما تنظر الى المليون، الشيطان يجعلك تنظر الى ماذا؟ الى 25، واخد بالك، ولا تنظر الى المليون. طب ولو زادوا 10,000,000 يبقى طلع كام؟ ربع مليون. في حد في الدنيا بيطلع زكاة ربع مليون وانت عندك 10,000,000؟ فلا تنظر الى هذا، وانما تنظر الى هذا. الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه. كل 40,000 عليك 1,000 جنيه، 40,000 يرزقك الله عليك 1,000 جنيه. تنظر أنت إلى هذا ولا تنظر إلى ذاك؟ تنظر إلى من لا يجد شيئا إلى مالك، ولا تنظر إلى من لا يجد شيئا ويتمنى لو عنده المليون لأخرج هذا المبلغ وهذا المال. فالشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء. إذا أراد الله منا ربع العشر، ربع كما خلقك الله سبحانه وتعالى وأراد منك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أردت منك ما هو أهون من ذلك،
أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا تدعو سواه ولا تعبد إلا. هذه العبادة والطاعة لا تنقص لك بدنا ولا تنقص لك مالا، بل حتى المال الذي تصدق به وتزكيه يخلفه الله عز وجل عليك. فما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالله عز وجل يخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى كذا إلى كذا، هذا من قبيل الحسنات ومن قبيل المضاعفة من الأموال، هذه حاصلة لك إن شاء الله تعالى. فلهذا إذا تمثل لك المال والكنز هذا شجاعا أقرع، يكون يوم القيامة شجاعا أقرع، فإنك حين تندم على مالك الذي ما أخرجت له زكاة، وتتمنى ولو كان لك الأرض بما عليها لافتديت به من عذاب الله بها من عذاب الله، ولكن لا ينفع الندم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وذكر الله أيضا عن أصحاب هذه الكنوز ما قال الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. طيب، لقد سمع ولله ميراث في السماوات.
قال تعالى وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم.
والله جعل فقيرا وغنيا، كما جعل مفتديا وعصيا، كما جعل صحيحا ومريضا، كما جعل أبيض وأسود، فاحمد الله أن جعلك من جملة الأغنياء، ما جعلك من الفقراء، من جملة الأغنياء احمد الله هذا، أنك أنت ما تجد فاتورة كهرباء تعجز عن سددها، ولا تجد فاتورة ماء تعجز عن سدها، ولا ولدك يشتهي شيئا ولا تجد، احمد الله أنك عندك هذا. أخرج هذه الزكاة التي لو ابتليت أصلا بمصيبة قد تأخذ منك أكثر من الزكاة، وقد عافاك الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تخرج ربع العشر في لحظة واحدة، واحد أنا أعلم من قريب يعني من أيام، هذا لو تقول له أعطيني 5 جنيه لله، 5 جنيه ما يعطيك، لو جعلت رأسك مكان قدميك ما يعطيك 5 جنيه. فجأة نعم أدركوا ده عنده عملية كذا، العملية كام؟ حوالي 30,000 جنيه، 30,000 جنيه في لحظة واحدة، في لحظة وهو نائم في لحظة. وانت لو قلت لو هات 5 جنيه لن يعطيك 5 جنيه، خلاص اخذ 30,000 جنيه. فالانسان يعتبر بهذا ان الله عز وجل قد يعافيه وابتلي. وما نريد من هذا نقول يعني نصبر الناس، اعتبر هذا ابتلاء ابتلاء الله، ليه اعتبرها عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية، ولكن هذا من باب تقريب المعاني يقال هذا، انما هي عبودية لله. وماذا لو ابتلينا بولدي في المستشفى وسأخرج الزكاة، ولدي في المستشفى وستصدق وانفق، لأن هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، فنتعبد ربه عز وجل. ولهذا انظر إلى عثمان رضي الله عنه، نظر إلى زكاة، أبو بكر كان ينظر إلى زكاة، الذي جعل ماله كله لله، فما أبقى لأولاده إلا ثواب هذا وأجر هذا، أبقيت لهم الله ورسوله. وعثمان رضي الله عنه ظل يضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فما كانوا ينظرون إلى زكاة ولا ينظرون إلى قدر ربع عشر ولا كذا أبدا، إنما كانوا يخرجون من أموالهم أو جل أموالهم. فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، إلى قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتكر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
قبحهم الله. نعم.
رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدارس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس.
بيت المدرسي
فوجد من يهود أناسا كثيرا
فوجد أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم إلى رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل فقال فنحاس والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإن عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرب منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاس ذلك وقال ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رواه ابن أبي حاتم وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق
ولهذا من انتقص الله عز وجل في صفاته فإن فيه شبه من اليهود فهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فالذين أيضا مثلوا صفات الله بخلقه هؤلاء انتقصوا الله والذين عطوا الله عن صفاته هؤلاء انتقصوا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته لهم شبه بهؤلاء اليهود الذين وصفوا الله عز وجل بالنقائص والنصارى أيضا لما غلوا في عيسى وجعلوه إلها أو ابن إله هذا أيضا وصف لله عز وجل بالنقائص
ثم قالت ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا وقوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها قاله ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وغيرهما قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلما قتلتموهم أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل ثم قال تعالى مسليا لنبيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي عندي يا شيخنا مش واضح
لا يوهنك تكذيب
نعم لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي
لأن قصتكم واحدة فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أي أن ما يجري عليك يجري جرى على من قبلك يا محمد فالكل كل الرسل قد كذبتهم أممهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك كل داعية يدعو إلى الله عز وجل من الناس من يؤيد وهم قلة ومن الناس من يكذب وهم الكثر يعني خذها صورة وحيد يا وحيد روح ادعو في الجرائد وسوف يكون الناس فيك فريقان فريق قليل جدا جدا واحد اثنين ثلاثة أربعة سيتبعونك والكل سيعارضك. بل كلما ازددت دعوة ازددت المعارضة. خدها كده حجم المعارضة على حجم الدعوة. ولهذا قد تجد مثلا اخر في مكان ساكت يبقى ما فيش معارضة. ليه في معارضة؟ ما في معارضة. ولو عنده فرح ولا عنده ميتم ولا عنده كذا تلاقي الإخوان عنده والتبليغ عنده الدنيا كلها عنده والصوفي عنده وكذا. لكن لو أنه قام داعيا في بلده وقال هذا صواب وهذا خطأ هذا حق وهذا باطل وقف الناس ضده ورأيت كمية الاعتراض وحجم الاعتراض وحجم الإشاعات على حسب ما تعطي من دعوة على حسب ما تكون المواجهة. فهذه سنة في الرسل وأتباع الرسل دائما. هذه سنة في الرسل وفي أتباع الرسل. فما أتى رسول إلا وقد كذبه قومه واتهموه بكل نقص وعيب ساحر مجنون كذاب إلى غير ذلك. وهم يعلمون أنه ليس بالساحر ولا بالكذاب ولا بالمجنون ولكنه خالف ما هم عليه من اعتقادات باطلة. كذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ينالون ما ينالون من ذلك في جراء ذلك. وكلما كان الإنسان للحق أكثر دعوة ونشاطا كلما كانت المعارضة أقوى. نعم. لهذا قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هذه تسلية للرسول الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. فطبيعي جدا أن تعارض، طبيعي جدا أن يتنكر لك أقرب الناس إليك. طبيعي جدا هذا أن تؤذى وأن تعارض وأن يتنكر لك أقرب الناس إليك وأن يقوموا عليك. فمن كان يعطيك سيمنع، فمن كان يواسيك سيبتعد، فمن كان قريبا منك كذا سينفر وسيقطعك. هذا معروف طالما استقمت، خصوصا استقام عن الحق، لأن الحق هذا الذي أنت عليه لا يعاديه طائفة يا أخواني. الحق معادى من جميع الطوائف، بخلاف الباطل قد يعاديك طائفة وأنت على الباطل. يعني الإخوان مين لا يعاده؟ مين اللي بيعادي الإخوان في المجتمع؟ مين اللي بيعادي الإخوان في المجتمع؟ عندنا بلد هي قريبة، قرية قريبة من عندنا، حزب النور على الإخوان على الصوفية على، والله يخبرنا أخ، والله معهم أصحاب المقاهي الذين لا يصلون، أصحاب المقاهي تجد معهم. لأن الباطل الباطل ملة واحدة وقاعدة واحدة وفي مصالح مشتركة، في مصالح مشتركة. ما الذي يوئسك مني؟ أنك لا مطمع لك فيا لأني أتمسك بالحق. إنما لو أنا صاحب باطل أي حق أتمسك بي أنا، فأجعل ديني قراطيس يرضيك كذا خلاص خذ كذا مش مشكلة. الربا حرام لا 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 ده رجل إحنا ما أنت معذور حد لاقي حاجة دي ولا كذا. الربا لما يكون في غنى يبقى في ربا. طيب انت عدد الكهرباء بس ما يوقف، وقفه وانت تدفع كهرباء؟ لا لا يوقف اصلا، مفترض اصلا الدولة هي اللي تدفع الكهرباء تحسب على الكهرباء. وقف العداد، هات بالليل اقلب العداد بالليل واعدله بالنهار خلاص يوقف العداد، وعداد المية وعداد المية كمان، وما تدفعش مصاريف في المدرسة وتهرب مش عارف من ايه واعمل ايه وسوي ايه وهكذا. يفتيش بكل هذه الاشياء. يعني الشاهد من هذا أن صاحب الحق تعاديه كل طائفة، يعاديك الخارجي والمرجئ، يعاديك الجبري والقدري، يعاديك الصوفي، يعاديك الشيعي، يعاديك كل الطوائف تعاديك ما لها مطمع فيك. لهذا يكون العداء قويا. إنما صاحب الباطل على استعداد. ولهذا شوفوا هؤلاء أصحاب حزب الزور، هؤلاء شوفوا تعاونوا مع كل طبقات المجتمع، كما أن الإخوان يتعاملون مع كل طبقات المجتمع. الإخوان لا يتحشون من روافض ولا من شيعة ولا من صوفية ولا من نصارى ولا من يهود ولا من أي أحد. الإخوان يمد يده فحيثما تكون مصلحته فثم شرع الله، حيثما تكون المصلحة مع أي طائفة. مرة يدخل مع حزب العمل الاشتراكي، مرة يدخل مع حزب الوفد العلماني، مرة يدخل مع أي حاجة يتعامل مع أي طائفة. وكذلك حزب الزور هذا يتعامل مع أي طائفة أيضا. فالشاهد صاحب الباطل هذا قد يعارضه بعض الناس، إنما صاحب الحق يعارضه كل الناس، كل الناس. لأنك تواجه أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات، ولهذا خطبتك متعبة، خطبتك متعبة للناس إلا من شرح له صدره للحق. الخطبه دي بتتكلم عن توحيد ورد على الصوفيه، الخطبه الجايه بتتكلم عن الشيعه ورد على الشيعه، الخطبه اللي بعدها بتتكلم عن الجماعات والاحزاب بكل صنوف وطائفها، الخطبه اللي بعدها بتتكلم عن اصحاب الربا واللي بيعملوا في البنوك، الخطبه اللي بعدها بتتكلم عن التبرج واللي بيطلع بناته متبرجات، الخطبه اللي بعدها بتتكلم عن الاختلاط ومش عارف وكده، الخطبه اللي بعدها بتتكلم على الفلاحين اللي ما طلعوش زكاه الاموال، الخطبه اللي بعدها بتتكلم على لاعب الكره واهدار اموال الامه في كذا، الخطبه اللي بعدها بتتكلم عن الفن والتمثيل والاعلام الهابط وكذا وكذا، الخطبه اللي بعدها بتتكلم على ايه ده مش مخلي حد. ولهذا خطبتك تخنق الا من رحم الله عز وجل وشرح صدره للحق. من الذي سيرضى عنه؟ واحد يداوم معاك مثلا شهرين ثلاثة على الخطابة؟ ده مستحيل. هيداوم معاك ازاي؟ لان صعب. الذي يفوت اليوم سيأخذ حصته غدا. فاستقم كما امرت ومن تبع معك ولا تطغوا. نعم.
قال تعالى كل نفس سائقة الموت وانما توفون اجور. يكفي.